السلام عليكم بنات، اليوم محاضرتنا عن العادات الغذائية. تعرف العادات الغذائية بأنها مجموعة السلوك المتبعة في اختيار الطعام والمتعلقة بطرق إعداده وطهيه وتقديمه وتناوله وحفظه ونوعيات الاتجاهات المرتبطة به، مثل شكل ونوعية الأطعمة التي ينبغي أن يتناولها الأغنياء أو الفقراء أو المرضى أو الحوامل والمرضعات. ويتم تكوين هذه الاتجاهات عامة وبدون قصد منذ الصغر، والأسرة هي المصدر الأول المسؤول عن تربية الطفل وتعريفه بعاداتها وممارساتها الغذائية، تشكيل اتجاهاته الاجتماعية المرتبطة بالطعام لتتفق مع الآداب الغذائية الاجتماعية السائدة في المجتمع، ثم يعزز هذه العادات الغذائية وينميها صور الأنشطة الاجتماعية الأخرى المتاحة في البيئة كالمدرسة والروضة. أما بالنسبة إلى فهم العادات الغذائية، عند اختيارنا أكل معين كل يوم قد لا نفكر في اختياره كثيرا، وقد لا نعرف لماذا نختار نوع معين من الطعام دون غيره. إذ ما فكرنا بذلك فقد نعتقد أننا نختار هذا النوع من الطعام دون غيره لأننا نحبه، وهذا احتمال قد يكون صحيحا، ولكن كيف حصل أننا نحب هذا النوع دون غيره؟ إن اختيار نوع معين من الطعام وتفضيله على نوع آخر يتأثر بعدة عوامل، وإن حب وكره بعض الأطعمة لدى الأطفال يقرر اختيار نوع الطعام المقدم لهم، وهذا له علاقة مباشرة بالعادات الغذائية. إذن فنحن بحاجة إلى فهم العادات الغذائية في تخطيط وتقديم الطعام للأطفال. ومن هذه العوامل التي تقرر اكتساب العادات الغذائية هناك بعض العوامل، منها أولا توفر الطعام، ويقصد به أن يكون نوع معين من الطعام فيما تناول أيدينا، ومن البديهي أننا لا نستطيع تناول طعام ما لم يكون متوفر لدينا. مثلا من الأسباب التي تمنعنا من شرب عصير المانجا أو الأناناس أو الموز صباح كل يوم هو عدم توفره. وفي العصور السابقة فإن توفر الطعام هو العامل الأساسي، فالمجتمعات تأكل ما تزرعه وما يحصلون عليه في مناطق سكناهم. أما في وقتنا الحاضر فإن توفر الأطعمة في الأسواق قلل من تأثير اختيار الأطعمة، وفي بعض الأحيان نجد أطعمة متوفرة في الأسواق لا يرغب الناس في شرائها لطعمها غير مألوف لديهم مثلا، أو لتأثير العوامل الثقافية والتقاليد والعادات. أما العامل الثاني وهو العوامل الحسية، إن التذوق والشم هي أحد العوامل الحسية الرئيسة التي تؤثر على العادات الغذائية. فعند تناول طعام معين فإن حاسة الشم والتذوق تمتزجان معا لنحصل على نكهة الطعام، ونحن نفكر دائما بالنكهة عن طريق التذوق فقط، ولكن الرائحة مهمة جدا لنكهة الطعام. وهناك أربعة أنواع من التذوق: الحلاوة، المرورة، الملوحة، الحموضة. أما بالنسبة إلى العامل الثالث فهو الشهية والجوع، إن الجوع والشهية تؤثران إلى درجة كبيرة على العادات الغذائية. فنحن كبالغين نقول نحن جائعون ولدينا شهية كبيرة، ولكن الكلمتين ليس لهما نفس المعنى. إن الفرق بين الجوع والشهية مهم جداً لفهم العادات الغذائية. إن الجوع هو الحاجة الجسدية للطعام، أما الشهية فهي الرغبة في الأكل، وعلى الأغلب هي حاجة فكرية الطعام نتعلمها. أما الجوع فهو استجابة بدنية لا نتعلمها، بل هي عفوية، وقد نشعر بالجوع ولكن ليس لدينا شهية للطعام، وقد تكون شهيتك مفتوحة ولكنك ليس جائع. أما بالنسبة للعامل الرابع وهو الثقافة، ويقصد بها مجموعة الأفكار والمعتقدات والعادات لمجموعة من الناس في فترة معينة، فقد تتحدث عن الثقافة العربية والأمريكية والهندية. والثقافة هي العامل الأساسي المؤثر على العادات الغذائية. إنما يتعلمه الطفل أن يأكله يعتمد على أين وكيف تشاء، وأن الأفكار والمعتقدات والعادات التي تكون ثقافتنا يتناولها من جيل إلى جيل، حيث نجد الأطفال يتعلمون اللغة والعادات الاجتماعية والغذائية من الثقافة التي ينشؤون فيها، والأطفال الفيتناميون مثلا الذين نتبناهم عائلات أمريكية سوف يتعلمون العادات والطبائع واللغة التي يتكلم بها العائلات الأمريكية وليس الثقافة الفيتنامية. وعندما يتعلم الطفل أفكار حضرية وثقافية فهو يعتقد أنها عادات جيدة وأفكار صحيحة، وهذه حقيقة يجب فهمها وتذكرها عند العمل مع الأطفال. وبالنسبة كونك معلمة روضة لديك أفكار ومعتقدات وثقافات تعتقدين بأنها هي الصحيحة، فإذا كان ما تحملينه من أفكار وعادات ومعتقدات تتعارض مع ما يملكه الأطفال فقد تشكل مشكلة حقيقية، لأننا نضطر دائما إلى أفكار ومعتقدات الآخرين وثقافتهم من خلال معتقداتنا وثقافاتنا. ومن المهم جدا في هذا المجال احترام معتقدات وأفكار الآخرين وعدم محاولة فرض أفكارنا وعاداتنا عليهم. أما بالنسبة إلى العامل الخامس وهو التأثيرات الاجتماعية، فيقصد بها هي المؤثرات الاجتماعية عبارة عن مجموعة من المؤثرات التي تساعد المجموعة التي يعيش فيها الطفل على تقرير العادات الغذائية التي ينشأ عليها، وتشمل هذه المؤثرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي والدين والمشاكل الاجتماعية الأخرى. ومن هذه المشاكل الاجتماعية كالفقر والإدمان على الكحول والمخدرات والتي تؤثر على العادات الغذائية إلى درجة كبيرة. أما بالنسبة إلى العامل السادس وهو المؤثرات الشخصية، هناك مؤثرين شخصيين على العادات الغذائية هما الثقافة والقيم التي يؤمن الشخص فيها. فنقصد بالقيم هي شيء مهم، والثقافة تستطيع أن تغير من القيم التي حصل عليها الفرد من مؤثرات بيئته الاجتماعية التي يعيش فيها. مثلا حضارة الفرد تعلمه أن يقيم اللحوم كمصدر للبروتين، ولكن الثقافة تعلمه أن البيض مصدر مهم للبروتين. بالنسبة إلى تأثير العادات الغذائية على التغذية، فنقصد بها إن العادات الغذائية غالبا ما تقرر ماذا يأكل الفرد، وماذا يأكل الفرد يقرر الأغذية التي يتناولها، والأغذية المتناولة تقرر الحالة الغذائية الصحيحة له. إذن فالعادات الغذائية تؤثر بصورة مباشرة على الحالة الغذائية للفرد. وكما سبق الإشارة إليه، فإن الأطفال يتعلمون العادات الغذائية من الثقافات والحضارات التي ينشؤون عليها، حيث تلعب الثقافة دورا مهما في تمسك الطفل بعادات غذائية جيدة وترك السيئة منها. فهو يتعلم لماذا يجب أن يتناول أطعمة معينة والتي هي جيدة ومغذية له والتي تحافظ على بقائه متمتعا بصحة جيدة. إن أحسن طريقة لاكتساب العادات الغذائية الجيدة هي التأكيد عليها وتشجيعها باستمرار. فإذا ما تعرض الطفل لأطعمة جديدة سيحاول تجربتها بتردد، ولكن إذا ما رآها أمامه دائما فهو بلا شك سيتعود عليها. وعند العمل مع الأطفال يجب التذكر دائما بأن العادات الغذائية لا تتغير ما لم يكن هناك سبب وجيه لذلك، ويجب الانتباه إلى أن الثقافة هي العامل الأساسي الذي يؤثر في تغيير العادات الغذائية، وأن العادات الغذائية الجيدة يجب التأكد عليها باستمرار ليتمكن الطفل من اكتسابها، مع ملاحظة عدم فرض العادات الغذائية للمعلمة على الأطفال الذين تقوم على خدمتهم. وشكراً.